بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، وهي مسألة جنون الصائم وإغمائه. وصورة ذلك أن ينوي الإنسان الصوم بفريضة كرمضان أو نذر أو كفارة، ثم إذا أصبح يغمى عليه ويستمر إغماء النهار كله، وهكذا لو أصابه جنون ولم يفق من جنونه إلا بعد مغيب الشمس، فإنه يبطل صومه بهذا الإغماء وبهذا الجنون. والسبب في ذلك كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه تزول النية ويزول منه القصد ولا يستصحب، وإن كانت هناك مسائل يقال فيها باستصحاب الحكم في النائم في المغمى عليه والمجنون كالإسلام والردة ونحو ذلك، ولكن هذه المسألة لا يحكم فيها بالاستصحاب ويلزمه قضاء، وحينئذ يسقط عنه هذا اليوم، ولذلك لا يصح صومه ولا يعتد به لمكان فوات النية بزوال الإدراك والشعور. نعم.
لا إن نام جميع النهار،
لا إن نام جميع النهار. اختلف العلماء في الصائم إذا نام جميع النهار، فمنهم من قال إن النائم يصح صومه، وبناء على ذلك فلو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قالوا صومه صحيح، بخلاف المجنون وبخلاف المغمى عليه. وهذا التفريق مبني على الأصل، وذلك أن الصحابة كانوا ينامون ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بانتقاض الصوم بالنوم، والإجماع قائم على أن النوم المعتبر كالنوم بين الظهر والعصر والنوم ضحوة ونوم القيلولة أنه لا يبطل الصوم، ولكن الخلاف إذا نام أكثر النهار أو نام كل النهار. فصحح جمع من العلماء رحمهم الله التفريق بين الجنون والإغماء والنوم، فقالوا إن النوم لا يبطل بخلاف الجنون والإغماء. وقال بعض العلماء إذا نام أكثر النهار أو أغلب النهار أو كل النهار بطل صومه، وذلك لعدم وجود، لأن المغتفر في النوم ما كان معتادا وما خرج عن العادة فإنه يرجع إلى الأصل فيكون في حكم النائم المجنون والمغمى عليه فيبطل صومه. نعم.
ويلزم المغمى عليه القضاء فقط،
ويلزم المغمى عليه. أما بالنسبة للمجنون فبالإجماع أنه لا يطالب بالقضاء، لو أن إنسانا يصيبه الجنون متقطعا فجن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فإن صومه لا يعتد به حتى ولو صام، ولا يلزمه قضاء هذا اليوم. وأما بالنسبة للمغمى عليه فللعلماء فيه قولان، من أهل العلم من يقول إن المغمى عليه يأخذ حكم المجنون، وبناء على ذلك لا يلزمه قضاء ولا يصح صومه. وقال بعض العلماء المغمى عليه في حكم النائم فصومه صحيح. والصحيح الذي يترجح والعلم عند الله أن المغمى عليه في حكم المجنون، وبناء على ذلك لا يطالب بالقضاء ولا يصح صومه. وعلى هذا فما اشتهر في هذه الأيام مما يسمى بموت السرير أو موت الدماغ، فيكون الإنسان مغمى، فيكون الإنسان قد زال شعوره وليس فيه إلا نبضات قلبه، ويحكم الأطباء بموت دماغه، وقد يستمر في جهاز الإنعاش شهورا وقد يستمر سنوات، فمثل هذا غير مكلف ولا يلزم بالقضاء، ولا يلزم أهله بقضاء، ولا يلزم أهله أيضا بالإطعام عنه، وإنما يسقط عنه التكليف بمجرد موت دماغه وتقرير الأطباء لذلك. نعم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب.
شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان المسائل والأحكام المتعلقة بنية الصائم، والسبب في ذلك أن الصوم عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، وبيان أحكام العبادة التي لها نية يستلزم بيان حكم النية وحدودها وضوابطها. فالصوم لا يصح إلا بنية، ويقسم الصوم إلى قسمين: صوم فريضة وصوم نافلة. فكلا القسمين لا يصح إلا بنية. فلو أن إنسانا أضرب عن الطعام واستمر إضرابه يوما كاملا، فإننا لا نقول إنه صائم ولا يحكم بصومه لا نافلة ولا فريضة، لأنه لم يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الامتناع. وهكذا لو امتنع عن الطعام والشراب ليخفف وزنه، أو خوفا من الطعام والشراب أن يضره في جسده، فمثل هذا لو استمر يوما كاملا لا نحكم بكونه عبادة، لأنه لم ينوي التقرب لله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للصوم الذي فرضه الله على المكلف، فإنه لا يجزيه ولا يصح منه إلا إذا بيت النية بالليل بالصوم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله أمر بإخلاص العبادة لوجهه، والإخلاص يتوقف على النية، فلا عبادة إلا بنية، والصوم عبادة، إذن لا يصح إلا بنية. وأما دليل السنة فحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، وفي رواية: من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم صحة الصوم إذا لم يبيت صاحبه النية بالليل. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات والصوم عمل. ومن أدلة السنة أيضا ما ثبت في الصحيح من الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي قاصدا التقرب لي. فدل على أنه لا صوم شرعا إلا إذا قصد أن يترك الطعام والشراب لوجه الله عز وجل. ولذلك فضل العلماء الصوم، حتى قال بعض فقهاء الشافعية وهو أحد الأوجه في مذهب الإمام الشافعي أن الصوم أفضل من الصلاة. والسبب في ذلك هذا الحديث، قالوا: لأن الله تعالى يقول: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا: وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله الإخلاص الذي هو التوحيد، فلما كان الصوم قائما على الإخلاص ولوحه ولبه للإخلاص، قالوا: شرف وفضل على الصلاة من هذا الوجه. والصحيح أن الصلاة أفضل من الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولما ثبت في الصحيحين من قوله: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فالمقصود أن الصوم لا يصح إلا بنية، والصوم ينقسم إلى قسمين: الفريضة والنافلة. أما الفريضة فلا يصح إلا بنية وجها واحدا، وأما النافلة ففيها قولان للعلماء رحمة الله عليهم. منهم من يقول: لا بد من تبييت النية في النافلة، فلو أردت أن تصوم الاثنين أو تصوم الخميس تقربا إلى الله عز وجل، فلا بد وأن تنوي بليلة الاثنين وليلة الخميس أن تنوي أن تصوم من الغد. وقال جمع من العلماء: يصح أن يصوم النافلة وينشئ نيتها وقد وهو لم يجمع النية بالليل. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في صيام النافلة، وهو الصحيح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال: هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذا صائم، وقال هذا في النهار، فدل على أن صوم النافلة يجوز أن ينشئ الإنسان صومه، وأنه لا يجب عليه أن يبيت النية بالليل. فلو أصبحت يوم الاثنين وأنت لا تدري أنه الاثنين، ثم قيل لك بعد صلاة الفجر وأنت لم تطعم شيئا، قيل لك هذا يوم الاثنين، فقلت إني إذا صائم، صح صومك. وهكذا لو أصبحت ولم تجد فطورا، وكنت قد أصبحت من بعد طلوع الفجر لم تأكل شيئا، فلما لم تجد طعاما أو شيئا تفطر به، قلت إني إذا صائم أو أستمر بقية يومي صائما، صح ذلك وأجزأك، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر حديث أم المؤمنين عائشة مخصصا لحديث أم المؤمنين حفصة. فنقول الأصل تبييت النية بالليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. لكن يستثنى صيام النافلة لحديث أم المؤمنين عائشة الصحيح. فصيام النافلة يجوز لك أن تنشئه بعد طلوع الفجر، ولا حرج عليك في ذلك. نعم.
لا نية الفريضة.
أعد العبارة التي قبل.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة.
في الصوم في نية الصوم مسائل. أولا، عرفنا أنها واجبة، ودليل وجوبها ما تقدم من دليل الكتاب والسنة. ثانيا، أن هناك فرقا بين صوم الفريضة والنافلة، فصوم الفريضة لا بد فيه من تبييت هذه النية بالليل، وصوم النافلة يجوز أن تنشئه ولو لم تبيت النية بالليل. المسألة الثالثة، إذا قلنا لا بد أن تبيت النية بالليل، فمن المعلوم أن ليلة الصيام تبتدئ من مغيب الشمس، والسؤال هل تبيت النية بمجرد مغيب الشمس أم العبرة بما بعد منتصف الليل؟ فبعض العلماء يقول تبييت النية يكون من بعد منتصف الليل، لأنك لا تدخل في الليلة القابلة إلا من بعد منتصف الليل، ولذلك قالوا صح طواف الإفاضة بعد منتصف الليل في ليلة النحر، ولا يصح قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن للظعن بعد منتصف الليل. وكذلك بالنسبة للمبيت، إذا قالوا لا بد وأن يكون قد بيت النية من بعد منتصف الليل، والعبرة بمنتصف الليل الثاني لا بمنتصفه الأول. وقال جمع من العلماء، وهو الوجه الثاني، أنه يجوز أن تبيت النية بمجرد مغيب الشمس لليوم السابق، وذلك على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين حفصة: من لم يبيت النية بالليل. والشيء أو الشخص يوصف بكونه بات وبيت من بعد مغيب الشمس، ولذلك قالوا لو نوى بعد مغيب الشمس أجزأته النية. وهذا هو الصحيح، أن العبرة بمغيب الشمس، فمن نوى قبل منتصف الليل الآخر والثاني فإن نيته صحيحة معتبرة. وفائدة هذا الخلاف أنه لو نوى في النصف الأول ثم نام قبل النصف الثاني واستيقظ بعد أذان الفجر، فعلى القول الأول الذي يشترط النصف الثاني لا يصح، وعلى القول الثاني يصح. وعلى هذا فلا بد من تبييت النية سواء وقعت في النصف الأول أو النصف الثاني. قوله تعيين، إذا عرفنا أن النية لازمة، فأنت تقصد في قرارة قلبك أن تصوم هذا اليوم قربة لله سبحانه وتعالى، هذه نية. ثم بعد النية شيء يسمى التعيين، والتعيين أن تحدد صومك فريضة أو نافلة. فإن كان فريضة، هل هو عن رمضان أو هو عن كفارة أو هو عن نذر، فتحدد في تلك النية، فيكون تحديدك وتعيينك للنية ببيان نوعية هذا الفرض الذي تريد صيامه. فإن كنت في رمضان نويت أن تصوم الغد من رمضان، وإن كنت في كفارة نويته صياما عن كفارة جماع أو كفارة قتل أو كفارة ظهار أو غير ذلك. فالمقصود أن المراد أن تعين هل نيتك لفريضة أو نافلة. ثم إذا عينتها فريضة، هل هي صيام رمضان هل هذه الفريضة لرمضان أو لنذر أو لكفارة أو نحو ذلك من الصيام الواجب؟ هذا معنى تعيين النية، أنه يعين ما هو المراد من هذا الصوم الواجب إن كان واجب. وإن كان نافلة، هل هي نافلة معينة مقصودة كصوم الاثنين والخميس والأيام البيض من كل شهر وعاشوراء وعرفة، أم أنه يريد نافلة مطلقة كأن يصوم تقربا إلى الله عز وجل بغض النظر عن قصد ذلك اليوم المتنفل به؟ وهذا هو الذي يقصده المصلي بمسألة التعيين، كما أنك إذا صليت 4 ركعات عن فريضة فلا بد وأن تحدد هل هي ظهر أو عصر أو عشاء، فقالوا يجب عليه تعيين الصوم كما يجب عليه تعيين فريضة الصلاة. نعم.
لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة.
لصوم كل يوم واجب، هذا في رمضان. وقال بعض العلماء إذا دخل رمضان تنوي من أول رمضان صيام 30 اليوم ويجزئك، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، وقالوا إن الشهر كأن المحل لا يسع لغير رمضان، فعندهم أن صيام رمضان يجزيك أن تنوي من أول الشهر وتكون نية لجميع الشهر، لأن رمضان لا يسع لصيام غيره، فالنية لا تنصرف إلا إلى رمضان. قالوا فلا يحتاج أن يجدد النية كل ليلة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم، والصحيح مذهب الجمهور لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. فبين أنه لا بد من تبييت النية في الصوم، وهذا شامل للفريضة كما ذكرنا، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين صيام رمضان ولا غيره.
لا نية الفريضة.
لا نية الفريضة، فإن الإنسان إذا نوى في الفريضة، الفريضة تحتاج إلى تعيين من جهة النوع، وهي مع النافلة بالنسبة للنافلة تكون لها نية، ينوي الإنسان بصومه النافلة وينوي الفريضة، لكن لو نوى مطلق الفريضة لا يجزي. لا نية فريضة يعني ينوي مطلق الفرض لا يجزي، لأنه لو نوى مطلق الفرض احتمل أن يكون رمضانا، واحتمل أن يكون صيام كفارة، واحتمل أن يكون صيام عن كفارة قتل أو ظهار أو يمين أو نذر، ولذلك قالوا إنه لا يجزي أن يقول مثلا في نفسه نويت أن أصوم هذا اليوم لأنه فرض، ولا يبين هل هو فرض عن رمضان أو فرض عن كفارة أو فرض عن كفارة عتق أو ظهار أو نحو ذلك. هذه النية يقول فيها نوع من الإبهام، فلا بد أن يعين ما هو مراده بالفرض. نعم.
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
ويصح النفل بنيته بنية في النهار قبل الزوال وبعده. النافلة ضد الفريضة، والمراد بذلك الصوم غير الواجب، ويشمل هذا النافلة المقصودة والمعينة والنافلة غير المقصودة وهي النافلة المطلقة، لأن الصوم ينقسم نفله إلى قسمين: قسم مقصود مثل نافلة الاثنين ونافلة الخميس والأيام البيض من كل شهر وعاشوراء وعرفة ونحو ذلك من الأيام المقصودة لفضلها أو ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها، والنافلة غير المقصودة هي النافلة المطلقة كأن ينوي تقربا إلى الله. أصبحت في يوم شديد الحر وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله ما بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، فأردت أن تصوم هذا اليوم قربة لله سبحانه وتعالى، إذا فعلت ذلك فإنه يجزيك لأنها نافلة مطلقة، فتنويها نافلة مطلقة ولا يلزمك التعيين. في النوافل المطلقة والمقصودة يجوز إذا أصبحت بالنهار أن تنوي، فلو أن إنسانا لم يعلم أن اليوم هو عاشوراء أو لم يعلم أن اليوم هو يوم عرفة وعلم بعد طلوع الفجر فأمسك دون أن يكون أكل أو شرب، فأمسك ونوى أن يتم صومه أجزأه ذلك، لأن النافلة لا يشترط فيها تبييت النية بالليل كالفريضة. نعم.
ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه.
هذه مسألة مسائل النية. النية قالوا أول شيء أنها واجبة، ثانيا يشترط فيها التعيين، ثالثا يشترط فيها الوقت والزمان أن تكون على حسب تفصيل العلماء، من يشترط النصف الثاني النصف الثاني، ومن يشترط لا يشترط يقول أن تكون بالليل بغض النظر عن كونها في النصف الأول أو الثاني، فهذا يسمى شرط الزمان. وهناك شرط وهو الجزم، والجزم أن لا تكون نية مترددة، فيقول في ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فإنني قد نويت أن أصومه، فيصبح صائما بني، وإذا لم يكن رمضان فإنها نافلة، يقول في نفسه وقرارة قلبي سأصبح صائما، فإن كان هذا اليوم من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان فهو نافلة وقربة لله سبحانه وتعالى. هذه نية مترددة، والشك والتردد في النية يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والأصل في النية أن تكون بالجزم، وما كان مترددا لأن الشخص إذا تردد في نيته لم ينوي، لأنه إذا تردد لم يثبت، وعلى هذا ليس بناء للفرض ولا بناء للنافلة. فلو أصبح واليوم من رمضان فإن نيته بالليل لم تتمحض برمضان، ولو أصبح واليوم من غير رمضان فإنه يصح نافلة عند من يقول بجواز صوم يوم الشك، وقد بينا أنه لا يجوز ذلك. المقصود أن التردد في النية يبطلها، وعلى هذا فلو سألك سائل وقال لما كانت ليلة الثلاثين بيّت النية بالليل لصيام الثلاثين، وقلت في نفسي إن كان من رمضان فهذا فرضي، وإن كان من غير رمضان إذا كان من شعبان فهو نافلة قربا لربي، تقول قال فأصبحت فإذا باليوم من رمضان هل صومي صحيح؟ تقول يلزمك القضاء، لأن النية شرط في صحة الصوم لدلالة الكتاب والسنة، وثانيا أن نيتك لم تقع على الوجه المعتبر شرعا فكأنك لم تنوي، لأن التردد في النية يبطلها. نعم.
ومن نوى الإفطار أفطر.
ومن نوى الإفطار أفطر، هذه مسألة خلافية، قال بعض العلماء إن نية الإفطار أثناء اليوم كالتردد في النية، فمن نوى أن يفطر يصبح كأنه تردد في النية، وبعضهم يقول لم يصبح مترددا بل أبطل النية ورفعها، وقالوا بناء على ذلك يبطل صومه، واختيار المصنف رحمه الله. ومن أهل العلم من قال إن التردد إن نية الفطر مغتفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا قد حدثته نفسه ولم يتكلم ولم يعمل. وأجيب بأن هذا الحديث لا المراد به بما يكون من جنس الأشياء التي تبطل بالأقوال والأفعال، لكن الإبطال هنا متعلق بعمل القلب، وإذا تعلق بعمل القلب خرج الحديث عن موضع النزاع كما لا يخفى. نعم.
يقول رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة.
يقول رحمه الله باب ما يفسد الصوم أي يبطله، فبعد أن بين لنا أن الله فرض علينا صيام رمضان وبين لنا المسائل المتعلقة بهذه الفرضية، شرع رحمه الله في بيان ما يوجب فساد الصوم ويبطله ويوجب الكفارة، لأن ما يبطل الصوم يأتي على صور، فصورة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء، وتارة يفسد الصوم ويلزم صاحبه بالقضاء مع الكفارة، وبناء على ذلك جمع بينهما، لأن ترتب الكفارة لأن الكفارة مترتبة على وجود الإفساد للصوم، كما هو الحال في المجامع كمن جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فإن إيجاب الكفارة عليه مرتب على كونه أفسد صيامه. فقال رحمه الله باب ما يفسد الصوم أي سواء كان نافلة أو فريضة، ويوجب الكفارة أي يوجب على صاحبه أن يكفر، والكفارة مأخوذة من الكفر، وكفر الشيء إذا ستره، وسمي الكافر كافرا لأنه يستر نعمة الله عز وجل عليه، والكفر هو الستر، ومنه قول الشاعر في ليلة كفر النجوم غمامها أي ستر نجومها غمامها، وسمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر حينما يبذره يكفره ويستره ويغيبه في الأرض. وقوله الكفارة عقوبة شرعية اختلف العلماء رحمة الله عليه فيها. بعض العلماء يقول إن الله شرعها عقوبة للمخل بالطاعة كما هو الحال في الصيام، في من جامع أهله في نهار رمضان عاقبه الله عز وجل بذلك. ومنهم من قال شرعها الله جبرا للنقص الموجود في العبادة. ومنهم من جمع بين الأمرين فقال الكفارات عقوبات وتعتبر عقوبات وزواجر ومكملات، فهي عقوبة لمن فعل وزجر لغيره أن يفعل وتكميل للنقص الموجود في الإخلال في العبادة. ولذلك قالوا إن من جامع أهله في نهار رمضان جعل الله كفارة عتق الرقبة، وهذا من أبلغ ما يكون. قالوا لأنه إذا أعتق الرقبة أعتقه الله من النار، وكأنه حينما تقحم المجامعة لأهله متعمدا مخلا بفريضة الله تقحم نار الله عز وجل، فجعل الله الرقبة فكاكا له من النار. ولذلك ثبت في الحديث أن من أعتق يعتق بمن أعتقه حتى العضو بالعضو، يعتق كل عضو بعضه. ومن هنا قالوا اشترط الله في من قتل المؤمن خطأ أن يعتق رقبة مؤمنة، ولم يشترط الإيمان في كفارة الظهار، قالوا لمكان العتق. كذلك أيضا قالوا نزل الله عز وجل عند فقد العتق نزل مكانه صياما شهرين متتابعين، فكأن هذا اليوم يقوم بمقامه 60 يوما متتابعة، وهذا يدل على حرمة شهر رمضان وحرمة الإفطار في شهر رمضان. قالوا ومن هنا تكون الكفارة أشبه بالتكميل للنقص مع ما فيها من معنى الزجر، فإن الناس ينزجرون، ولذلك جعلت هذه الكفارات جوابر وجعلت عقوبة وجعلت زواجر للمكلفين أن يقعوا في حدود الله ومحارمه بالإخلال بالفرائض والواجبات أو الانتهاك للحدود والمحرمات. يقول رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بما يخل بصوم الإنسان ويوجب بطلانه. نعم.
من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى، أو باشر فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكر لصومه فسد. من أكل أو شرب،
يقول رحمه الله من أكل أو شرب، أي من أكل وهو صائم أو شرب بشرط أن يكون ذاكرا لصومه. فلو كان ناسيا أنه صائم فالجمهور على أن صومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا يدل على أن الناس إذا أكل أو شرب في نهار رمضان أو غيره أن صيامه صحيح، والسبب في ذلك أن النسيان يعتبر عذرا له بنص الشرع، وهذه من المسائل التي يسقط فيها النسيان الضمان. قال رحمه الله من أكل، سواء وقع الأكل كثيرا أو قليلا، ولأخذ جزءا يسيرا من الطعام وجاوز به اللهات. اللهات وهي اللحمة المتدلية في أعلى العنق في أعلى الحلق، هذه اللهات هي الفاصل بين أول الجوف وبين الفم، فإذا تجاوز اللهات فإنه يحكم بفطره. وقوله أو شرب، الشرب للمائعات والأكل للجامدات، ويسوي في ذلك القليل والكثير، ولو قطرة ماء أحس أنها بلغت الحلق فإنه يفطر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا من أكل أو شرب هذا فيه إطلاق شامل لكل ما يصدق عليه أنه أكل أو شرب، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يغذي أو لا يغذي، يحصل به الارتفاق البدن أو لا يحصل. وفي حكم الأكل والشرب أن يدخله تداويا، كما لو بخ على حلقه ذرات من الماء لربو ونحو ذلك كالبخاخ المعروف للربو، فإن هذه القطرات وإن قيل إنها هواء لكنها ماء، وتعتبر في حكم الماء، ورطوبتها واصلة إلى الحلق مندية له موجبة للفطر، وهذا قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وقال بعض المتأخرين إنها لا تفطر، والسبب في ذلك قالوا إن هذا هواء، ولكن بسؤال أهل الخبرة يقولون فيه من المركبات ما هو غريب عن الهواء، ولذلك لو كان هواء لما كان دواء، لأنه لو كان هواء مجردا لكان الإنسان يتداوى بدونه، لأن الهواء داخل إليه داخل، فدل على أنه هواء دواء. ولذلك قالوا إن مادته لها جرم كالدخان ونحو ذلك، فبناء عليه قالوا لو أنه بخ فإنه يعتبر غير مفطر. وبسؤال أهل الخبرة والرجوع إليهم فإنها مواد مركبة وتتحلل ويمتصها يمتصها ما في الحلق، ثم بعد ذلك يحصل بها رفق البدن والتداوي. وعلى ذلك فكل ما جاوز لها من مائع أو جامد أو دخان له جرم كالعود والشراب المحرم كل ذلك يوجب الفطر. ومن يفرق ويقول هذا دواء أو هذا هواء يحتاج إلى دليل، والسبب في ذلك أن الإجماع منعقد على أن من أخذ قطرة من دواء وقطرها في حلقه أنه يفطر، فدل على أن كونه يغذي أو لا يغذي لا معنى له، وأن العبرة بكونه يمسك، فإذا جاوزت قطرة واحدة حلقه فقد أفطر. دليلنا على ذلك السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن الصابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأنت إذا لاحظت هذا الحديث وتأملته فإن الذي يبالغ في الاستنشاق يحصل منه الغلط اليسير ببلوغ الذرة اليسيرة لحلقه، ومع ذلك قال له إلا أن تكون صائما. ومن هنا أخذ جماهير العلماء على أن قليل المفطر وكثير على حد سواء، وكأن الشرع قصد أن هذا حد لحرمة لا يجاوزها مطعوم ولا مشروب بل ولا دخان له جرم، فإذا جاوزها فقد خرج عن كونه ممسكا صائما على الوجه المعتبر شرعا. وعلى هذا حكم جماهير العلماء بفطره. وبناء على ذلك من أكل أو شرب، الحكم هنا يشمل كل ما يحصل به الأكل والشرب ولو كان شيئا يسيرا، كما قلنا قطرات الماء اليسيرة أو قطرات البخات التي لها ذرة فإنها توجب الفطر وتوجب الحكم بفطره. نعم.
أو استعط،
أو استعط لأنه يكون عن طريق الأنف، الصعوط يكون عن طريق الأنف، فلو أنه استعط عن طريق أنفه وسواء بلغ إلى دماغه كما هو الحال في بعض الأمراض يتداوى بها كما هو موجود في القديم، يضعون مثلا السمن في أنف الإنسان علاجا لخياشيمه في بعض الأحوال يضعونها، ف هذا الجفاف الذي يعالج بهذه المادة لو أنه استنشقه إلى أن بلغ الدماغ قالوا يعتبر منفذا. ودليله على ذلك حديث لقيط بن الصابرة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة، على أنه إذا استعط في حلقه ونزل إلى حلقه ووجد طعمه في الحلق أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي هذا الحديث نقطة تحتاج إلى تأمل، وذلك أن العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم ينظرون إلى علة الحكم التي نيط يعني السبب الذي يحكم بكون الإنسان مفطر بكونه مفطرا به وما لا يعد فطرا، يعني ما هو الشيء الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالفطر في بعض الأحوال ولا يحكم بالفطر في بعضها. يقولون حديث لقيط بن صابرة نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نقول الشرع يوجب فطر الإنسان إذا تناول الشيء عن طريق معين وهو الفم والمنفذ، ولذلك هذا المذهب يقوم على اعتبار الجهة التي يدخل منها المفطر. وبعضهم يقول لا، العبرة عندي بما يدخل إلى البدن بغض النظر عن جهة دخوله، سواء دخل من أعلى البدن أو أسفل البدن، ما دام أنه مادة مفطرة كالمغذيات والأدوية قال إنه يعتبر مفطرا. ومنهم من قال أعتبر مجموع الأمرين. وفقه هذه المسألة أنك إذا جئت تتأمل حديث لقيط بن صبرة الذي اعتمده جماهير السلف رحمة الله عليهم والخلف، وتجد كتب الفقهاء رحمة الله عليهم والفتاوى مشحونة بالفتوى بفطر من 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 أخل بصيامه بغير الفم والأنف، قالوا لأن حديث لقيط بن صبرة حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتأثير في الصوم بغير المدخل المعتاد، فإن دخول الماء عن طريق الأنف مدخل غير معتاد. فقالوا لو جئنا نتأمل هذا الحديث، إن جئت تقول لا بد وأن يكون الشيء الذي يأكله الإنسان ويشربه يقوي البدن ويرفقه، نرد عليك بأن القطرات اليسيرة لا تقوي البدن ولا ترفق به، وبناء على ذلك ونرد عليك بأن الإجماع بمجرد مجاوزة لها لقطرة واحدة الإجماع حاصل على أنه يفطر. إذن كون المادة بذاتها مادة معينة غير وارد. بقي مسألة أن تقول العبرة بالدخول بغض النظر عن كون الداخل دواء أو طعاما قليلا أو كثيرا. السبب في هذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول القطرة اليسيرة عن طريق الأنف، فدل على أن الجوف ممنوع أن يصل إليه الشيء. وعلى هذا تفرع فتقول يستوي عندي أن يصل للجوف من أعلى البدن أو من أسهله. يعترض المعترض ويقول لو حقنه بحقنة فإنها لا تصل إلى داخل الجوف إذا كانت في العضل المراد بها علاج موضعي لالتهاب أو نحو ذلك لا تصل إلى الجوف. يرد عليك ويقول القطرة إذا دخلت مع الأنف في الاستنشاق لا تصل إلى الجوف، وإنما تمتص عن طريق الأمعاء قبل وصولها إلى الجوف، فكأن الشرع قصد من الصوم الإمساك المطلق. ومن هنا نجد الفرق بين مسلك المتقدمين والمتأخرين، فنجد المتقدمين يشددون في وصول الشيء إلى البدن لأن حقيقة الصوم إمساك، وهذا الإمساك استنبطوه من جهة المعنى، فقد يخفى هذا المعنى على بعض العلماء ويقول لا دليل على كون مثلا الكحل يفطر أو على كون القطرة تفطر، ليس هناك دليل على كونها تفطر. نقول الشرع نبه، ولو كان كل أمر يحتاج إلى دليل لم تكن هناك حاجة للعلماء، وإنما الفقه أن يفقه ويفهم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فاجتهد العلماء من نص ولم يجتهدوا من رأي مجرد، تأملوا حديث لقيط الصبرة فظهر لهم أنه لا عبرة بالفم لأن الأنف ليس بمدخل لطعام ولا شراب، وكأن الشرع دائما الشرع ينبه بالنظير على نظيره، ولذلك الفطر بالفم مدخل معتاد والفطر بالأنف بالاستنشاق مدخل غير معتاد، فكأنه لما استنشق ونزل إلى حلقه صار الوصول إلى البدن موجبا للفطر، فقالوا إذا قطر القطارة في عينه أفطر إن وجد طعمها في حلقه، وإن وضع الكحل في عينه فوجد طعمه في حلقه أفطر لأنه قد وصل إلى جوفه. فهذا هو فقه المسألة، فليست المسألة كما يظن البعض أن هذا اجتهاد من العلماء ولا دليل عليه ولا نص. طبعا من لم يظهر له هذا المعنى ولم تظهر له العلة عنده لا دليل حسب اجتهادي ورأيه، لكن الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم المتقدمون الذين قرروا ذلك وبسطوه وبينوه وشرحوه إنما ركبوه من هذا الحديث وهو حديث لقيط بن صبرة. فلو قال قائل ولذلك تجد من يقول إن الإبرة لا تفطر، يقول إن الإبرة لا تفطر إذا كانت في العظم، قيل لهم لو كانت مغذية قالوا تفطر، فتناقضوا لأنهم إذا قالوا إن الإبرة تدخل من غير المدخل المعتاد في العضل لأنها من غير المدخل المعتاد نقضهم قولهم إن الإبرة المغذية تفطر، فإن قالوا كونها مغذية رددنا بأن الوصول إلى البدن لا يلتفت فيه إلى كونه مغذيا أو كونه غير مغذي. ولذلك هذه المسألة من جهة النظر والإمعان في حديث لقيط بن صبرة تدل دلالة واضحة على رجحان مذهب جماهير السلف رحمة الله عليهم والأئمة المتقدمين الذين كانوا يفرعون هذه المسألة على حديث لقيط بن صبرة. ومن رجع إلى الشروحات والمطولات يجد ذلك جليا، ولذلك تتعارض أنظار العلماء في تحديد الوصول إلى الجوف، وتجدهم يختلفون كما سيأتي إن شاء الله في ضوابط مفسدات الصوم، ومن هنا أقول لا ينبغي الاستعجال في الحكم على كون الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم يقولون بالمسألة بدون دليل. كان السلف رحمة الله عليهم أورع وأخشى لله وأتقى لله سبحانه من أن يقولوا في دين الله ما لا علم له. وينبغي أن يعلم كل طالب علم أن الأئمة المتقدمون رحمة الله عليهم أصوى لدين الله وأحفظ لدين الله من أن يجرؤوا على تحليل حرام أو تحريم حلال بمحض الرأي أبدا. هذا لا يمكن أن يكون لأئمة السلف رحمة الله عليهم منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليهم في رفع عليه في رفع الملام وفي مجموع الفتاوى وتكلم كلاما نفيسا في هذا أن الأئمة رحمة الله عليهم اجتهدوا اجتهاداتهم كانت مبنية على النصوص. ولذلك الشرع مبني على الفقه والفهم. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه. فهم يفهمون العلل ويقولون كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ما كان هذا عبثا. لابد وأن هناك معنى من كون الشرع ينبه على أن الوصول إلى الجوف يستوي فيه أن يكون من المدخل المعتاد والمدخل غير المعتاد. وإذا قلت إن الأنف مدخل غير معتاد تقول الوصول إلى الجوف عندي مفطر. وفي الحقيقة إذا تأملت هذا القول وجدت قوته خاصة في هذه الأزمنة. فلو جئت تقول العبرة عندي بالأكل والشرب والعبرة عندي بأن يأكل ويشرب من فمه وما سوى ذلك فليس بفطر، فبكل سهولة يمكن للشخص أن يتناول الإبر المغذية ويحكم بكونه صائم. ولا تستطيع أن تجد طمأنينة في قلبك لإنسان يأخذ الإبر المغذية وتقول أنه ليس بمفطر، بل تجد فيه من القوة ما تجده في الشخص الذي يفطر، بل قد تكون أبلغ في الوصول للبدن من الطعام والشراب. ولذلك البر طمأنينة، وتجد الإنسان لا يطمئن لأن يفتي لإنسان يتناول الإبر المغذية ويقول أنه ليس بمفطر. فإن قلت إن هذه الإبر المغذية وصلت إلى البدن من غير طريق المعتاد يلزمك في كل وصول إلى الجوف بطريق معتاد أو غير معتاد أن تحكم بكونه مفطرا. فإن قلت هذه مغذية رد عليك بأن الشرع لا يفرق بين المغذي وغير المغذي، بل قالوا حتى لو أن الغبار دخل وقصد مثل ما يحصل لبعضهم يتداوى ببعض الطين، لو أخذ طينا وأدخله في فمه أو أكلته المرأة الحامل تداوى به فإنه يحكم بفطرها. طيب هل الطين يؤكل أو يشرب؟ ليس الطين من جنس ما يؤكل ولا من جنس ما يشرب، ولكن فعلته تداويا ونحكم بكونها مفطرة. كذلك أيضا الدخان، دخان العود أو الدخان المحرم إذا شربه فإنه يعتبر له جن وتتحلل مادته في اللعاب وتدخل إلى مناسم الإنسان ويغتذي به الإنسان، كما أنه يغتذي بالدواء دواء يغتذي بهذا السم قاتلا وداء. فكما أنه إذا اغتدى بالبخاري تداويا أفطر، كذلك إذا اغتدى بالدخان المحرم داء فإنه يفطر. فإذا المسألة من جهة النظر رجوعا إلى حديث لقيط بن صبرة إذا تؤمل وهذا الحديث ودقق فيه ظهر أن الشرع يلغي المدخل المعتاد بدليل الأنف أنه ليس مدخلا معتادا للشراب. وإذا ألغى المدخل المعتاد تقول العبرة عندي بوصول الجوف. وعلى هذا نجد العلماء رحمة الله عليهم يتكلمون على الإدخال للجوف من طريق الأسفل البدن كما سيأتي إن شاء الله، ومن طريق الأنف ومن طريق العين، وهكذا بالنسبة لقطرات الأذن كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه وتفصيله. نعم.
أو احتقن،
أو احتقن وهي الحقنة، كانت حقنة في الدبر، فهذه قالوا إنها توجب الفطر لأنها تصل إلى الجوف ويغتذي بها الإنسان ويرتفق بها دواء وعلاجا، وكما أنه يرتفق بالدواء من فمه فإنه يرتفق بالدواء من أسفله، كما أنه يرتفق بالدواء من أعلاه يرتفق به من أسفله. ولذلك قالوا إنه إذا احتقن بالحقنة من أسفل بدنه فإنه يعتبر مفطرا. نعم.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه،
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، اكتحل وضع الكحل في عينيه أو إحدى العينين ووصل إلى الحلق، هذا الشرط. لكن لو اكتحل قبل غروب الشمس بنصف ساعة ولم يجد طعم الكحل إلا بعد غروبها، قبل غروب الشمس بنصف ساعة اكتحل ثم بعد غروبها بنصف ساعة أو بساعة أو بلحظة وجد طعم الكحل فإننا لا نحكم بفطره، لأنه لم يصل هذا المفطر إلى المكان إلا بعد انتهاء وقت الصوم، فصومه صحيح. ولو اكتحل بالليل ووجد الطعم بالنهار لم يفطر، وذلك لأن الدخول كان بالليل، ولا عبرة بالوصول ولا تأثير له، لأن الإمساك الذي خوطب به المكلف قد تحقق، فإن الإمساك في أثناء النهار، لأن حقيقة الصوم الإمساك. ولذلك نجد الجماهير يقولون بالفطر في هذه الأحوال لأنها ليست بإمساك، فالإنسان إذا أدخل الكحل يعتبر مفطرا إذا وجد طعم الكحل في يومه، أما إذا وجده بعد اليوم أو وضعه في الليل ووجده في النهار فإنه لا يفطر. نعم.
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
أو أدخل إلى جوفه أي شيء كان، أي شيء كان، سواء كان مما يغتذي به الجو البدن أو لا يغتذي به البدن، من أي موضع، أي سواء من أعلى البدن أو أوسط البدن أو أسفل البدن، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يوجب الفطر. والدليل في ذلك ما ذكرناه من حديث لقيط بن صبرة، فكأن الشرع، كأن حقيقة الصوم في الشرع إمساك، ومن أدخل إلى جوفه شيئا ليس بممسك، سواء كان الشيء يؤكل أو يشرب أو كان من غير ما يؤكل أو يشرب، فكل ذلك يوجب فطر الإنسان ويحكم بفطره. نعم.
غير إحليلي.
غير الإحليل، وهو مجرى البول من الذكر، واختلف فيه، ولما قال الإحليل فهو بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فالإيلاج في فرجها يوجب الفطر كالدبر، بخلاف فرج قبل الرجل، فاختلف العلماء في الإحليل، فقال بعضهم إنه لا يصل إلى الجوف وليس بنافذ إلى الجوف لمكان الرشح الذي يكون عن طريق الكلية، قالوا وهذا لا يوجب فطرة. ومن هنا استثنى المصنف رحمه الله الإدخال عن طريق الإحليل بالنسبة للرجل. نعم.
أو استقاء.
أو استقاء. استقاء أي طلب القيء، بخلاف ما إذا ذرعه القيء وغلبه، فهناك فرق بين كون الإنسان يستقي يعني يستدعي القيء ويطلب القيء بإدخال إصبع أو نحو ذلك مما يقيء بسببه، فهذا يعتبر استقاء. أما كونه يغلبه القيء لشيء غالب عليه من رؤية شيء أو سماع شيء أو شم شيء فيتقيأ، فهذا لا يوجب فطرة لأنه غالب ليس بيده وليس بإرادته. وأما إذا استقاء فإنه يعتبر مفطرا. وبهذا القول قال عامة العلماء رحمة الله عليهم أن من استقاء أنه يفطر، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه. نعم. وفيه الحديث من استقاء فقاء فقد أفطر، من استقاء فقاء فقد أفطر. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من لم يجد ما يفطر عليه فهل يفطر بالنية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلى القول بأن النية تعتبر موجبة للفطر فإنه يجزيه أن يفطر بالنية، بل يجب عليه ذلك أن ينوي أنه مفطر، وحينئذ يقولون يعتبر مفطرا. وقد جاء في الحديث عنه القدسي أن الله تعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فيصيب السنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السنة والهدي تعجيل الفطر وتأخير السحور، وعلى هذا فإنه ينوي إذا لم يجد طعاما وشرابا، كما لو خرج من بيته وأذن عليه الأذان وهو في سيارته وليس عنده طعام ولا شراب، فإنه ينوي في قلبه أنه مفطر على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من وضع الطعام في فمه وتذكر أنه صائم فلفظ الطعام ثم وجد طعمه في فمه، فما حكمه؟ أثابكم الله.
من وضع الطعام في فمه ثم تذكر أنه صائم ولفظه، فإن صومه صحيح، ويجب عليه أن يتمضمض وأن ينظف فمه حتى لا يمازج اللعاب تلك المادة الغريبة عن الفم، ومن هنا إذا استاك بالمعجون ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يتنظف حتى تذهب مادة المعجون، فإذا مازجت مادة المعجون اللعاب واختلطت به فإن هذا يوجب فطرة، لأنها مادة غريبة، كما لو وضع الغريبة أو تلك المادة الغريبة قسطا، وعلى هذا فلا بد له من المضمضة ولا بد له من التنظيف. فإن امتنع من المضمضة والتنظيف وازدرد أو بلع ريقه الذي فيه طعم ذلك الطعام وفيه مادة ذلك الطعام وجرمه أو حتى تحلل في ريقه فإن هذا يوجب فطرة، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يبالغ في الاستنشاق وهو جاهل بالحكم وكان يجد الماء في حلقه فما حكم ذلك أثابكم الله؟
من كان يبالغ في الاستنشاق ويجد طعم الماء في حلقه فإنه مفطر ويلزمه قضاء تلك الأيام، والعذر بالشرع بالجهل عذر في زمان التشريع، وأما بعد استقرار الشريعة فإنه ليس بعذر لإمكان سؤال العلماء، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على أن من بلغ ووجبت عليه عبادة ينبغي قبل أن يفعلها أن يسأل عن كيفية فعلها، فكونه يقصر في سؤال العلماء لا يعد جهله عذرا شرعيا وعليه القضاء بالتقدير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تناولت المرأة ما يؤخر عادتها لكي تتمكن من صيام رمضان كاملا فما حكم ذلك؟
في هذه المسألة مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر العادة؟ الصحيح أنه لا يجوز لها ذلك، لما فيه من إدخال الضرر على النفس، ولما فيه أيضا من فوات المقصود شرعا من حصول النسل، ولما فيه من إرباك العادة واختلالها على وجه قد تصبح المرأة فيه مضطربة العادة حتى لا تستطيع أن تميز بين كونها حائض أو كونها مستحاضة، وتعاطي الأسباب للإخلال لا يجوز. وبناء على ذلك أرجح الأقوال في هذا أنه لا يجوز تعاطي مثل هذه الحبوب، مع أنه ثبت طبيا مؤخرا أنها تضر بالبدن وأصبح وجود الضرر فيها موجبا لمنعها. المسألة الثانية، لو أنها استعملت هذه الحبوب ومنعت الدم شهر رمضان كاملا فهل صومها صحيح؟ أصح الأقوال أن صومها صحيح، وذلك لأن الشرع علق الإبطال بوجود الدم والدم غير موجود، ولذلك أصح الأقوال أن صومها صحيح وحجها وطوافها بالبيت على هذا الوجه صحيح، وهو أصح أقوال العلماء المتأخرين الذين تكلموا على هذه المسألة. وبناء عليه فإن الدليل على صحة صومها وحجها وصلاتها أن الشرع علق المنع والتحريم على وجود الدم والدم غير موجود، وبناء على ذلك يعتبر صومها وصلاتها وسائر عبادتها صحيحا من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من باشر أهله في نهار رمضان من غير إنزال فهل يعتبر مفطرا وعليه الكفارة؟ أثابكم الله.
من باشر أهله فإنه يعتبر متعديا لحد الله عز وجل، وذلك لأن الغالب في المباشرة أنه لا يأمن معها الوقوع في المحظور، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولذلك قال العلماء: ينقص أجره في الصوم بقدر مباشرته، وعلى هذا فإنه لا يجوز له أن يتعاطى هذه الأسباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالله عز وجل حرم على المكلف أن يجامع أهله، والحمى الذي حول الجماع للصائم حرم على الصائم أن يجامع أهله، والحمى أن يباشر أهله فيتجرد هو وزوجته على وجه يحرك الشهوة وهو صائم في فريضة من فرائض الله عز وجل، لا يأمن معها الإخلال ولا يأمن معها أن يقع في حد الله عز وجل وحرمته، ولذلك لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذه الأسباب. فإن حفظ نفسه ولم ينزل فإن صومه صحيح ولكنه ناقص الأجر، وقال بعض العلماء: شرعت صدقة الفطر جبرا لمثل هذا النقص، وأما لو أنزل وحصل منه الإنزال دون إيلاج فللعلماء فيه قولان: قال الحنفية والمالكية عليه القضاء والكفارة، لأن الكفارة مرتبة على كونه انتهك حرمة شهر رمضان. وقال الشافعية والحنابلة عليه القضاء دون الكفارة وهو الصحيح، وإنما يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه بإنزاله لم يمسك على الوجه المعتبر في صومه. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: وشهوته، ومن أنزل بالاستمناء أو مباشرة الأهل أو النظر إلى الصورة التي تثير شهوته أو النظر إلى زوجته أو كثرة تعاطي الأسباب الموجبة للإنزال فأنزل، فإن صومه يعتبر فاسدا وعليه القضاء، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلى آخر الحديث، هل هذا الحكم خاص بالمرابط أم هو على العموم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء في هذا الحديث قولان. قال بعض العلماء: هذا الحديث خاص بالمجاهد في سبيل الله سواء كان مرابطا أو كان في حال القتال. وقالوا: السبب في ذلك أن سبيل الله إذا أطلق المراد به الجهاد، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة، فينصرف إلى الغالب المشهور. وقال بعض العلماء إن قوله في سبيل الله أي ليس بواجب، وإنما صامه قربة ونافلة لله عز وجل. وقالوا: لأن المجاهد الأفضل له أن يتقوى بالفطر، ولذلك لا يكون صائما في حال قتاله حتى لا يضعف عن لقاء العدو. ويرجحون من هذا الوجه أن قوله في سبيل الله المراد به النافلة، وكلا الوجهين له قوة وحظ من النظر. وكنت أرجح القول الذي يقول بالتخصيص، ولكن الإطلاق تبين أنه أقوى، وإن كنت لازلت مترددا في ترجيحه، والتوقف في هذه المسألة في نظري أخيرا هو الذي ملت إليه. فالحديث محتمل لكونه في سبيل الله في الجهاد، ومحتمل أن يكون في سبيل الله طاعة وقربة لله عز وجل. وكان الذي يترجح عندي من قبل أنه الجهاد، وذلك لأنه المعهود في إطلاق الشرع، ولأنه لو كان المراد به النافلة المطلقة لقال: من صام نافلة، ولم يخص بقوله في سبيل الله، فهاتان الوجهان يقويان أن يكون في الجهاد. ولما ظهر قول من يقول إن المجاهد يتقوى بفطره على الجهاد، وكان ذلك أبلغ في حصول المقصود من جهاده، قوي عندي، تعارض القولان عندي، وتوقفت في هذه المسألة حتى يفتح الله، وهو خير الفاتحين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إنسان لم يصم سنتين قديمة وهو الآن شارع في القضاء، فهل القضاء كاف أم عليه القضاء والإطعام معا، أم عليه الإطعام مع التوبة فقط؟ أثابكم الله.
من أفطر في رمضان فإنه يلزمه القضاء سواء وقع فطره متعمدا أو لعذر، فإذا أفطر رمضان كاملا لزمه قضاء رمضان كاملا، ويعتبر القضاء مؤخرا في حقه، فيجوز له أن يؤخر القضاء ما لم يبق على رمضان الثاني بقدر ما عليه من القضاء، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن قضاء رمضان موسع، فإذا ماطل الإنسان وأخر وقصر حتى دخل رمضان ثان، فجماهير العلماء على أنه يلزمه القضاء مع الكفارة، فيكفر عن الشهر عن كل يوم ربع صاع، وعن كل شهر سبعة آصع ونصف، وعلى هذا فإنه يحسب الرمضانات التي أخل فيها، ويلزمه القضاء مع التكفير على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في مسألة موت الدماغ، من مات دماغيا ويحتاج إلى الجهاز الذي يستخدمه لشخص آخر، فهل يؤخذ منه، ولا يكون في ذلك إزهاق لنفس مسلمة؟ أثابكم الله.
هذه المسألة تعتبر من النوازل المعاصرة، وموت الدماغ مسألة تحتاج إلى نظر وعدم استعجال في الفتوى، وذلك لأن مسألة موت الدماغ نفسها لم يتفق عليها الأطباء على ضوابط معينة، فهناك تقريبا 3 مدارس في تحديد المفهوم لموت الدماغ. ومع هذا حصلت حوادث أنه يحكم بكون الإنسان ميت دماغيا ثم بعد ذلك يحيا، وحصل هذا ووقع، واطلعت على بعض الحوادث التي نقلت بأنه حكم بموته دماغيا، وأعرف حتى من أهل العلم والفضل من حكم عليه بموته دماغيا وأرادوا أن يأخذوا منه أعضاء للتبرع، ثم تأخر الورثة وحصل بينهم شقاق خلال أسبوع، فشاء الله أنه بعد أسبوع أن يحيا. ولذلك الحقيقة هذه مسألة ليست من السهولة بمكان، إضافة إلى أن التشخيص والضوابط التي اطلعت عليها من كلام الأطباء في مسألة ضوابط الموت الدماغي أو الموت السريري، هذه الضوابط لا تتيسر إلا في مستشفيات معينة وفي أرقى المستشفيات، فكوننا نفتي هكذا وتكون فتوى عامة هذا أمر يحتاج إلى تريث، فإنه لا بد من الاحتياط لأرواح الناس وعدم الاستعجال في مثل هذه المسائل. لكن لو أن شخصين أحدهما ميؤوس منه، لأن هناك أمراض، الأمراض تتفاوت ودرجاتها مختلفة، هناك أمراض ميؤوس من علاجها كالسرطانات ونحوها، أو يكون الإنسان في سن يعني يغلب على الظن هلاكه وأصابه مرض قل أن يشفى منه أو الغالب أنه لا يشفى منه، وهناك حالة طارئة طرأت لإنسان مرضه غير ميؤوس منه، والغالب أننا لو وضعنا عليه هذا الجهاز فإنه يشفى ويعافى، فحينئذ هل للطبيب أن يسحب الجهاز من هذه الحالة الميؤوس منها إلى هذه الحالة التي يمكن علاجها؟ الجواب نعم، كما لو دخل مريضان على طبيب وقد أشفي على الموت وأحدهما أرجى نجاة من الآخر، فإنه ينصرف إلى الذي هو أرجى ويغلب على ظنه أنه يحيى. والسبب في هذا أن اشتغاله بحالته هذه الحالة الميؤوس منها مفض إلى مصلحة مظنونة وضعيفة الحصول مع فوات مصلحة متيقنة أو غالبة، وهي مصلحة الشاب أو الشخص الذي مرضه غير ميؤوس منه. لكن إقباله على هذه الحالة التي لا يؤس منها مصلحة غالبة ومصلحة راجحة تعارضها مصلحة متوهمة، فكان الترجيح، لأن الشرع يقدم في المفاسد أقواهما وفي المصالح أرجحهما، إذا تعارضت مصلحتان تقدم أرجحهما، وإذا تعارضت مفسدتان تقدم أكبرهما. والدليل على ذلك كسر السفينة، فإن السفينة كسرها الخضر لخوف أن تؤخذ السفينة بكاملها، قالوا فهذا يدل على أنه إذا تعارضت مفسدة فوات السفينة بكاملها وكونه يكسر جزء منها ويعاب جزء منها يدل على أن الضرر الأخف يدفع لما هو أعظم منه ويراعى ما هو أغلب ضررا وأعظم. فمثل هذه الحالات التي يغلب على الظن الشفاء والعلاج فيها، مثل الحوادث، حوادث السيارات، يدخل مريض وهو في حالة من الخطر ليتوقف علاجه على هذه الأجهزة، فإننا نقدم على هذه الحالة الميؤوس منها، ويجوز للطبيب في هذه الحالة خاصة وهي التي توصلت إليها من خلال البحث، هي الحالة التي يجوز فيها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض، أن توجد حالات غير ميؤوس منها أو غالب على الظن علاجها فإنها تقدم على الحالة الميؤوس منها التي تعالج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل الحكم خاص بالصلاة أم هو عام حتى خارج الصلاة؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا كان المكان مهيئا لتلاوة كتاب الله عز وجل، والحلق حلق علم وحلق دراسة للقرآن، لا يجوز لأحد أن يجلس في الحلقة وهو يحدث صاحبه يشوش على إخوانه ويمتنع من سماع كتاب الله عز وجل، بل يمتحي ناحية ويجلس معه ويكلمه. أما لو كان المكان غير مهيأ، كان يكون الإنسان ماشيا في الطريق أو سمعه عرضا في دكان أو بقالة أو نحو ذلك، فلا يلزمه أن يسمع أن يستمع، ولكن لو استمع فهو أفضل، والمراد بذلك أن ينكف عن الكلام ويصغي حتى ولو كان يمشي. وهكذا المرأة لو كانت في عملها أو شأنها وتصغي لكتاب الله وتستمع له وتتأثر بالآيات التي فيه فهذا خير، وهي عبادة السمع والقلب. فإذا كان الإنسان يريد الأفضل فإنه يستمع. وأما بالنسبة لوجوب الإنصات فهذا في الصلاة من جهة تعين الإنصات، أما كونه في الطريق أو كونه يمر على حلقة علم لا يلزمه أن يجلس ويستمع، وإنما يلزمه الاستماع والإنصات في الصلاة. وأما خارج الصلاة فالعلماء يفصلون بين المكان المهيأ. ومن هنا ينبه على مسألة جلوس البعض في حلق العلم يتحدث مع البعض وخاصة النساء، فقد اشتكى بعض الأخوات من وجود بعض النساء في بعض المساجد يأتين في أثناء حلق العلم أو المحاضرات ويتكلم ويتحدثن داخل المصلى مصلى النساء ويشوشن على أخواتهن، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر. ومن أعظم الضرر أن يأتي طالب العلم أو تأتي طالبة العلم وقد تركت مصالحها وتفرغت لكلام ربها وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تريد أن تستفيد وأن تتعلم وقد ضحت بوقتها ومصالحها من أجل هذا العلم، ويأتي هذا الرجل لكي يشوش على إخوانه أو هذه المرأة لكي تشوش على أخواتها، فهذا من أعظم الضرر. وإني أخشى على أمثال هؤلاء أن تصيبهم دعوة المؤمنين والمؤمنات. والإنسان إذا ظلم أخيه ودعا أخاه ودعا عليه فإنه لا يعود بخير، فالإنسان يتقي مثل هذا، وعليه أن يبتعد عن أذية إخوانه المسلمين. فإذا كان يريد الحديث يخرج من المسجد أو ينتحي ناحية بعيدة عن الحلق حتى لا يشوش على إخوانه المصلين وكذلك على إخوانه الذاكرين لله عز وجل، سواء كان ذلك في حلق علم أو في محاضرات أو في قراءة القرآن أو نحو ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.